وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ذكرنا أنه عنوان جديد تحديد النهاية، لكن قبل أن ندخل في هذا العنوان يوجد شيء صغير يرتبط بما تقدم سابقا. ذكرت فيما سبق أن صحيحة مسمع التي قالت إن كان جاهلا فلا شيء عليه، وإن أفاض قبل طلوع الفجر فعليه شاة، ذكرت أنها تامة الدلالة، وقد وقع تسامح في التعبير يعني مني، فمقصودي من تمامية الدلالة أنها تدل على عدم بطلان الحج، وبالتالي من أفاض عامدا لا يبطل بذلك حجه، غايته يجب عليه شاة. أما أن الواجب هو من الليل فهي ساكتة من هذه الناحية، فنحن لا نقصد التمامية بهذا المعنى، فهذا تسامح في التعبير. ليس المقصود تامة الدلالة يعني بمعنى تدل على أن الوجوب يبتدئ من الليل كما هو مقتضى الرأي الثاني، الرأي الثاني الذي كنا نستدل عليه وهيك. وأنا ليس مقصود التمامية بهذا المعنى، بل مقصود التمامية بمعنى أنه لا يبطل بذلك العمل، وهذا كان هو التتميم الذي أردت الإشارة إليه وإلى التسامح في هذا التعبير. الآن هو موضوعنا الجديد، عنوان جديد تحديد الوجوب الركني، هذا بعدين إن شاء الله يجي بالتالي، حينئذ راح يصير الوجوب الركني يعني بمعنى الذي النتيجة هيك راح يصير من الليل، من الليل مو من طلوع النتيجة هيك راح يصير، لا يبطل حينئذ. زين، تحديد النهاية عنوان جانبي، تحديد النهاية. إن كل ما تقدم كان ناظرا إلى تحديد الموقف الاختياري من حيث البداية، وأما من حيث النهاية فقد اختلفت كلمات الفقهاء، فمنهم من ذكر أن النهاية هي طلوع الشمس، ومنهم من سكت، ومنهم من ذكر أنه يجوز له أن يفيض قبل طلوع الشمس. قال في الحدائق جزء 16 صفحة 456 اختلف الأصحاب في وقت الإفاضة من المشعر، إلى آخره. إذن نقل أن المسألة اختلافية، ثم نقل بعض الكلمات المجوزة للإفاضة قبل طلوع الشمس، بل وبعض الروايات التي تدل على ذلك، أي على جواز الإفاضة قبل طلوع الشمس. ثم نقل عبارة الفقه الرضوي، وهو رأي احنا نعرفه في الفقه الرضوي شنو؟ رأي شنو صاحب الحدائق يعتمد عليه، يقول هو هذا شنو بلي مولانا، يعني ماشي في الحدائق على هاي السكة. ثم نقل عبارة الفقه الرضوي التي تقول: وإياك أن تفيض منها قبل طلوع الشمس، إلى أن قال: وبالجملة فالاحتياط يقتضي لم يبت، لم يقطع، لم يجزم، لم يفتي بشيء، بل قال: فالاحتياط يقتضي التأخير إلى طلوع الشمس، والخروج قبله لا يخلو من الإشكال، كما عرفت من عبارته عليه السلام في كتاب الفقه، يعني الفقه الرضوي، عبارته عليه السلام، يعني يجزم أنه هو للإمام الرضا عليه السلام. ثم قال: والكتاب عندنا كما عرفت في غير موضع معتمد، يعني والكتاب عندنا معتمد كما اعتمده الصدوقان. جيد، وانتهى. المحقق في الشرائع كما ذكرنا سابقا ذكر التحديد من حيث البداية وسكت عنه من حيث النهاية، الأمر الذي يدل أنه متردد في المسألة. والشيخ صاحب الجواهر في الجزء 19 صفحة 76 ذكر أن ظاهر عبارة المحقق في الشرائع عدم وجوب إيش؟ الاستيعاب إلى طلوع الفجر، من جهة أنه لم يحدد النهاية. ثم قال، هاي عبارة صاحب الجواهر: ولعله الأقوى، ياه الأقوى، عدم التحديد بطلوع الشمس، عدم التحديد للأصلي وإطلاق الأدلة السالمين عن المعارضين، انتهى. ومقصوده من الأصل يعني أصل البراءة من وجوب الاستيعاب، فإنا نعلم بوجوب الوقوف في المشعر في الجملة، هذا نجزم به، وأما أنه يلزم إلى طلوع الشمس فنشك في اشتغال الذمة به فنجري البراءة. ومقتضى الإطلاقات أيضا إطلاق الروايات ذلك، فإنها لم تذكر لزوم الوقوف إلى طلوع الفجر، هكذا يرى قدس سره. وعلى أي حال قد يتمسك إلى طلوع الشمس، العفو، إيه بل إلى طلوع الشمس، العفو، بل صحيح، وعلى أي حال قد يتمسك لإثبات أن النهاية هي طلوع الشمس بما يلي: الأول، ما دل على أن من فاته موقف عرفات فحجه صحيح إذا أدرك التفتت بعد شريد أقولا المشعر قبل طلوع الشمس أو قبل إفاضة الناس. وقد أشرنا إلى بعض تلك الروايات في المحاضرة السابقة من قبيل صحيحة الحلبي، التي جاء فيها: وإن قدم رجل وقد فاتته عرفات نقاط فقد تم حجه إذا أدرك المشعر الحرام قبل طلوع الشمس وقبل أن يفيض الناس إلى آخره. وعلى منوالها صحيحة معاوية ابن عمار الواردة في الشيخ الكبير، والتي جاء فيها: إن ظن أنه يأتي عرفات فيقف قليلا ثم يدرك جمعا قبل طلوع الشمس فليأتها. وعلى منوال ذلك أيضا صحيحة حريز. إذن هذه الروايات تجعل المدار على إدراك المشعر قبل طلوع الشمس، وهذا معناه أن الوقت ينتهي بطلوع الشمس، ولذا جعل المدار عليه. هكذا قد يقال، بل استدل بعض بذلك، وفيه إن هذا وجيه إذا لم نحتمل أن من ضاق عليه إدراك عرفات جعلت له توسعة من ناحية المشعر، فجعل المدار على الإدراك قبل طلوع الشمس توسعة وتسهيلا له، وإلا فالواجب ينتهي قبل نصف ساعة مثلا من طلوع الشمس مثلا، ولكن تسهيلا على الشخص المذكور مدد الوقت، وقت الإدراك إلى طلوع الشمس. إن هذا احتمال وجيه، فلا يمكن أن نستنتج من الروايات المذكورة أن الوقت الواجب هو إلى طلوع الشمس. وإذا قيل إنه ذكر في بعض الروايات المذكورة تعبير آخر هو قبل إفاضة الناس، والناس جزما يفيضون قبل طلوع الشمس، فيثبت أن وقت النهاية هو طلوع الشمس. قلت هذا تمسك بالسيرة وفعل الناس، وقد ذكرنا أكثر من مرة أن الفعل أعم من اللزوم، فكونهم يقفون إلى طلوع الشمس لا يعني أن الواجب هو إلى ذلك. اللهم إلا أن نضم فكرة الارتكاز ونقول المرتكز في أذهانهم هو الوقوف إلى طلوع الشمس بنية الوجوب، وهذا كما ترى لو كان ثابتا حقا فيحتمل أنه ناشئ من فتاوى الفقهاء. والمهم هو الارتكاز في أذهان المتشرع بما فيهم، المهم بما فيهم أريده الفقهاء، وقد عرفت أن الفقهاء مختلفون فيما بينهم في تحديد وقت النهاية. إذن يصعب استفادة ما ذكر من الروايات المذكورة، هذا الدليل الأول. الثاني لا هاي بعد مو قبل طلوع الشمس، يعني المقصود إذا وصلت والشمس بعد شنو لحظة إلها لحظة ثانية تطلع كافي، هذا معناه أن الامتداد يصير علما، مو يعني القبلية تأخذها بمعنى أنه قبل ربع ساعة. يقال جاء قبله، بس هذا اطلاق ماذا، مثل ما تقول، لكن عرفا لمن هذا يعني يفهم من عدة على انه شنو، يعني هو هذا لا عنده، مو هم تاخذه بمعنى عنده، لا مو بهذا الشكل، لا هو بالتالي حينئذ ايش وقت ما اجى، بس المهم قبل طلوع الشمس ولو بلحظة، هذا معناه ان وقت الوجوب يمتد الى فلا هتشي ولا هتشي الاطلاق زين. هو هذا الذي قلت انه لعله ماذا في الحقيقة امتداد في حقي خصوصي هذا الذي لم يدرك عرفات فمددنا له، وإلا هو مو واجب، هذا شفيد يسميه مستحب، فمو واجب في حق الناس ولكن في حق هذا مدده. زين، الرواية الثانية، الدليل الثاني على أن الوقت من حيث النهاية هو طلوع الشمس، الرواية أو الروايات الدالة على أن وقت الإفاضة عندما يشرق ثبير وثبير إذا أجاز الإمام الإفاضة قبل، لا ما أجاز الإفاضة قبل، ما أجاز، قال إذا وصل قبل طلوع الشمس. الإمام ما صحح لنا، ما قال شنو أنا أصحح، أدركه وبقيه، هذا المقصود، مو معنى أدركه في أمان الله، أدركه وبقيه، مو أدركه وطلع. زين، الدليل الثاني قلت الرواية أو الروايات الدالة على أنه إذا أشرق ثبير فتجوز الإفاضة آنذاك، وثبير جبل إما في منى أو بين منى ومكة، ويراه الموجود في المشعر الحرام من بعد، ولا إشكال في أن إشراق ثبير إنما يكون متى؟ عند طلوع الشمس. بل إن هذا صار كناية عن ذلك. فحينما يقال أفض عند ما يشرق كبير فهو كناية عن طلوع الشمس، بل أكثر نقول إن الإمام عليه السلام قد فسر إشراق ثبير بطلوع الشمس، وعليه فالمدار في النهاية على طلوع الشمس. فلاحظ صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام، طبيعة هاي التي قلناها كم مرة، أصبح على طهر بعدما تصلي الفجر نقاط، هذا ما نريده، ثم أفض حيث يشرق لك ثبير وترى الإبل مواضع أخفافها وسائل الشيعة جزء 14 صفحة 20 الباب 11 من أبواب الوقوف بالمشعر الحديث رقم 1. هكذا نقل صاحب الوسائل الرواية في الباب المذكور، ولكنه نقلها ثانية في الجزء 14 صفحة 26 الباب 15 الحديث رقم 5. نقلها عن الشيخ في التهذيب، ويوجد في ذلك النقل إضافة هي موجودة في التهذيب، ولكنه مع الأسف مع الأسف مع الأسف شنو مع الأسف سقطت من قلم صاحب الوسائل، وهو تفسير إشراق ثبير بمن؟ بطلوع الشمس. فإن الرواية هكذا: ثم أفض حيث يشرف لك ثبير، هكذا في الوسائل، ولكن في التهذيب يشرق وهو المناسب. ثم أفض حيث يشرف أو يشرق لك ثبير وترى الإبل مواضع أخفافها. قال أبو عبد الله عليه السلام، هاي تكملة الرواية، تكملة الرواية: كان أهل الجاهلية يقولون أشرف ثبير كيما نغير، هكذا في الوسائل في المورد المذكور، ولكن في المصدر يعني في التهذيب هكذا، في التهذيب جزء 5 صفحة 192: كان أهل الجاهلية يقولون أشرق ثبير يعنون الشمس، أي يعنون الشمس، أنت خليها بين شريطين، جملة معترضة من الإمام صلوات الله عليه. هسه خليها شنو مسكوتة القضية، خل نمشيها العرب أنا هسه. لا أشرق ثبير يعنون أشرق أشرق ثبير يعنون الشمس. سد الشريط جملة معترضة. كيما نغير و إذن الإمام عليه السلام فسر إشراق الشمس إشراق ثبير فسره بطلوع الشمس، فلا مجال إذن للتردد من هذه الناحية. وفي الوافي الجزء 13 صفحة 1054 كيما نغير يفسرها هو أي نسرع إلى النحر من أغار إذا أسرع. وبالجملة إن هذه الرواية دلت على أن وقت الإفاضة حينما يشرق ثبير وإشراقه كناية عن طلوع الشمس، بل إن الإمام قد فسر ذلك بطلوع الشمس، وبعد هذا لا مجال لدغدغتي من صاحب الجواهر. قدس سره دغدغة صاحب الجواهر في الجزء 19 صفحة 76 حيث ذكر أن إشراق ثبير يتلاءم مع الإسفار أي إسفار الصبح، يعني إذا جلل الصبح السماء قبل طلوع الشمس فإنه يصح بذلك التعبير بأشرق ثبير. وفي هذا الوقت الإبل ترى مواضع أخفافها. إذن المقصود من الرواية إما هذا جزمان أو على الأقل هو شيء محتمل، فالرواية تصير مجملة ومرددة بين هذا وذاك، وبالتالي لا يصح التمسك بها لإثبات أن النهاية هي طلوع الشمس. إن دغدغة صاحب الجواهر بالشكل المذكور مدفوعة بعد تفسير الإمام عليه السلام إشراق ثبير بالشمس، وبعدما قلنا من أن هذا الاستعمال كنائي فالعرب تستعمله كناية عن طلوع الشمس، إذا لا مجال لترديد صاحب الجواهر. هكذا ذكر السيد الخوئي قدس سره تعليقا على كلام صاحب الجواهر. هاي كل أنا الحوار الذي قاعد نقله كلام شنو مو من حدي، كل كلام السيد الخوئي، وعلى أساسه بنى قدس سره على أن النهاية إيش هي طلوع الشمس للرواية المذكورة. وفيه إنه لو سلمنا جميع الأصول الموضوعية المأخوذة في هذا الاستدلال وتنزلنا عنها، يعني بنينا على مسلك حكم العاقل، إذ لو لم نبني على المسلك المذكور فالاستدلال بالرواية من البداية مرفوض، لأن الرواية في البداية قالت أصبح على طهر وذكرت مستحبات، وحينما وصلت إلى قوله عليه السلام ثم أفض عندما يشرق الفبير لا يمكن أن نستفيد الوجوب. نعم، بناء على مسلك حكم العقل لا بأس. إذن أولا نسلم، لابد أن نتنازل ونسلم ونبني على مسلك حكم العقل، أي واحد. واثنين، ونتنازل عن قضية أخرى، وهي أن الرواية ذكرت مجموعة من المستحبات، بل أكثر ما فيها هو مستحب، ومسلك حكم العاقل لو قبلناه فإنما ينفع إذا لم تكن المستحبات هي الطابع العام على الرواية، وإلا فالعقل يتوقف من الحكم باللزوم كما أشرنا غير مرة. وتنزلنا أيضا، هي ثالثة، تنزل ثالث، وتنزلنا أيضا عن قضية أخرى، وهي احتمال أن يكون التفسير بالشمس هو من ناحية الراوي أحد الرواة، فإنه قد يستبعد، ما أدري استبعد التيوتا، أن الإمام يفسر أشرق ثبير بقوله يعنون الشمس، ولا أقل القضية مرددة من هذه الناحية، وإنما ننسب ذلك إلى الراوي ولم ننسبه علما، إلى الشيخ الطوسي. ليش؟ لأن الشيخ لم تجري عادته على الإضافات خلافا علما. الشيخ الصدوق، عند شنو آية طاهرة يضيف هو بالأثناء، لكن الشيخ الطوسي والشيخ الفليني هاي الظاهرة ما موجودة، ولكن هو الذي نقوله يحتمل أنه إضافة من بعض الرواة تفسيرا لإشراق ثبير، إنه لو تنزلنا عن هذا الثالث، وتنزلنا هذا هم رابع عن شيء آخر، وهو أن عدم ذكر صاحب الوسائل، لهذه الإضافة يعني يعنون الشمس يدلل على أن نسخ التهذيب، ماذا؟ مختلفة. ومعه كيف نعتمد على النسخة المطبوعة التي فيها هذه الإضافة ونستدل بناء على وجودها؟ كلا، إن أصل وجودها شيء مشكوك، ولكن نقول لو تنزلنا عن هذا أيضا وقلنا إن هذه الإضافة ثابتة، ولو بقرينة أن الشيخ الصدوق في كتاب العلل، الجزء الثاني، لأن هو كتاب العلل جزءان، في كتاب العلل الجزء الثاني صفحة 594، هاي طبعة النجف طبعة الحيدرية، الباب 192، ذكر الرواية أيضا وهي تشتمل على هذه الإضافة، إنه لو غضبنا النظر عن كل هذا نقول توجد روايات تصرح بجواز الإفاضة قبل طلوع الشمس، فيلزم آنذاك أن نحمل الرواية التي بأيدينا، أعني صحيحة معاوية بن حماد حينما قالت أفض حينما يشرق تبير يلزم أن نحملها. أنت بعد تكمل علما على الاستحباب كما هو واضح. أما ما هي تلك الروايات إلى يوم السبت إن شاء الله تعالى. اللهم صلي على محمد وآل محمد.